بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو القواعد النورانية الفقهية أو المسمى بالقواعد الكلية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وزكاه على ثلاثة أقوال.
في أكل المحرم، اختلف الناس في أكل المحرم
لحم الصيد،
لحم الصيد الذي صاده الحلال وزكاه على ثلاثة أقوال. المحرم معلوم أنه لا يصيد ولا يصاد له من أجله. المحرم إذا صاد شيئا ما يحل أن يأكله. طيب، وإذا صيد من أجله كذلك لا يحل له. طب ما صيد لأجله؟ قال فيه أقوال. نعم.
فقال طائفة من السلف: هو حرام،
الصيد ممنوع للمحرم وفي الحرم، ممنوع في حالته للمحرم سواء كان بالحرم أو غيره، وفي الحرم للمحرم وغيره. واضحة دي؟ يحرم الصيد على المحرم سواء كان في الحرم أو غيره، ويحرم الصيد في الحرم سواء كان المحرم ولغيره. فالحرم علة في منع الصيد سواء كان المحرم ولا غير محرم، والمحرم والإحرام علة في منع الصيد، ولهذا يجتمعان ويفترقان. فالمحرم وغير المحرم يجتمعان فين؟ في الحرم، فيمنعان من الصيد، ويفترقان فين؟ في غير الحرم، فيحل الصيد لغير المحرم ويحرم على المحرم. نعم.
فقال طائفة من السلف: هو حرام، اتباعا لما فهموه من قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه رد لحم الصيد لما أهدي إليه. وقال آخرون منهم أبو حنيفة: بل هو مباح مطلقا، عملا بحديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأهدى لحمه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه لم يصده له كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وقالت الطائفة الثالثة التي فيها فقهاء الحديث: بل هو مباح للمحرم إذا لم يصده له المحرم ولا ذبحه من أجله توفيقا بين الأحاديث، كما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. قال الشافعي: هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس، وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم. وإنما اختلفوا إذا صيد لمحرم بعينه فهل يباح لغيره من المحرمين، على قولين هما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله تعالى.
رحمهم الله، تترحم عليهم إن أصابوا وإن أخطأوا، تترحم عليهم لأنهم أئمة. هذا الاستدلال وهذا الذي ركزنا عليه كثيرا، أن المعتبر عندنا في الإمامة ما هو يا إخوان؟ المسلك. نعم، المسلك في النظر إلى المسائل العلمية. لو أنك سلكت مسلك العلماء الراسخين، المسلك الشرعي الصحيح، فهذا المسلك يعلو بك، وصلت بقى إلى نتيجة ألا وهي أصبت الحق أو لم تصبه، هذه مسألة أخرى يتفاوت فيها الأجر. فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وعليه فالمسلك يحدد إصابة المسلك هذا يحدد أن الكل مصيب في هذا ومأجور على هذا المسلك. حينما تتكامل فيه الشروط إذا اجتهد الحاكم فكل مأجور من هذا، ولا يخرج واحد بهذا المسلك عن طريق أهل الحق، ولا يظن بإمام يختل عنده هذا المسلك. وهذا ما نبه إليه شيخ الإسلام، إن لا يوجد إمام من الأئمة قصد وأراد مخالفة نص شرعي قائم لهوى عنده أو لقاعدة عنده يريد أن يعارض بها الحق. يزداد من أصاب الحق أجرا على الآخر، فكل سلك المسلك الشرعي، وطالما سلك المسلك الشرعي فإنه مأجور، بيد أن الذي أصاب الحق ازداد أجرا لإصابته إلى الحق. هذا اجتهد وأصاب له أجرا، هذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد. لكن أكل من كان على ذلك، يعني من أخطأ في مسألة يكون أجره لأجر واحد، أم يوجد من أصاب وكان آثما؟ لا، من أخطأ قد يكون إنسان مصيبا أصاب الحق ومع ذلك آثم. آثم لماذا؟ لأنه لم يسلك إليه مسلك أهل الحق. ويدل على ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم عند بعض أصحاب السنن، قال القضاة إيه؟ ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض الجنة من عرف الحق وقال به، أفتى به، عرف الحق وأفتى به. طب القاضيان اللي في النار لم يعرف الحق، لم يعرف الحق وأصابه، لم يعرف الحق وأخطأه. الإصابة والخطأ هنا في النتيجة ليسا معتبرين نظرا إلى الضلال في المنهج والمسلك. كيف يا صاح يا من أصبت الحق؟ أنت أصبت الحق بأي دليل؟ ما عرفش، هي جات معايا كده. يبقى قلت على الله بلا علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك بعلم. إذا أول ما قفوت أنت بلا علم آثم، أصبت بقى ما أخطأ. هذه محنة، لو جينا لأي مسألة ده واجب ولا مستحب؟ لو الناس عموم الناس انقسم فريقين، قسم الواجب قسم المستحب، يبقى إذا الحق مع قسم، لكن كله لا يعلم دليل الحق، يبقى كله آثم. انتبه لهذه المسألة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حكم على القاضيين في النار مع أن أحدهما أصاب الحق. ليه؟ لأن المسلك ليس مسلكا مباحا له، ليس مسلكا مشروعا له. لكن الثاني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجلين مصيبان لكن تفاوت الأجر بين أجرين وأجر. ليه؟ لأن المسلك واحد والمسلك صحيح. وعليه فإن نحذر ممن يستدل بخلاف صار بينه وبين غيره في أمر لم يسلك في مسلك العلماء، ويستدل حينما نحكم أو تحكم عليه بالابتداع أو بالضلال، يستدل بما، لماذا يا أخي تفرق بيني وبين الشافعي لما أخطأ، وبين أحمد لما أخطأ، وبين فلان لما أخطأ، وبين شيخ الإسلام لما أخطأ؟ نقول فرق بينك وبينهم كما بين السماء والأرض، فضلا عن القدر، لكن المسلك. فإن أحمد لم يسلك مسلكا قط في حياته تعمد إليه مخالفة الحق، أو قصر في سبيله، أو قال بلا علم. أما أنت فلم تقل بلا علم، أنت تقول على علم أن قولك هذا يخالف كثير من الأحاديث ونصوص ومعاليه السلف، ومع ذلك تأبى إلا أن تفتي بالشبهة، تفتي بالشبهة. وعليه ما جرى بين عائشة وبين ابن عمر وكذا من هذا الباب، وما جرى الآن بين العلماء في أكل المحرم للصيد. خلاص المحرم صاد له رجل، طب يأكل ولا ما يأكل؟ منهم من قال حرام. طب ليه حرام مطلقا؟ كل ما يذبح لهذا حرام. طب ليه؟ لأن الله قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يصدر منك يصدر من غيرك هو حرام ما دمتم حرما. طيب قابلهم قوم قالوا لا ده هو حلال بإطلاق. طيب دليلهم على ذلك عملا بحديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشية وأهدى لحمه للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره من أنه لم يصده كما جاء في الحديث الصحيح. أبو قتادة لما كان حلالا وصاد فتوقف الصحابة في الأكل، وحديثه مشهور وفي فوائد عظيمة عظيمة الحقيقة تستحق أن نذكره بلفظه. ففي الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيما أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، يعني جماعة أخذوا طريقا والآخر أخذوا طريقا، فأخذوا ساحل البحر. قال فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة، كل أحرم إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمارا وحشي أو حمرا وحشي، فحمل أبو قتادة على الحمار والحمر هذه حمل عليها فعقر منها أتانا، الأتان اللي هي أنثى لإيه؟ الحمار. فجاء في رواية في لفظ في الصحيحين أن أبو قتادة قال أعطوني كذا فلم يناولوه، وأراد منهم أن يساعدوه بشيء فما أعطوه شيئا أبدا. ولقد رأى الصحابة هذا قبل أبي قتادة في الرواية ولم يشيروا إليه، ما قالوا يا أبا قتادة أنت حلال خلي بالك في حمر نكهيت لو عايز تصيد إيه صيد، لا ده هم ما قالوا شيئا ولا لفتوا نظره. ولما أراد لما ركب ووقع صوته وقال أعطوني هذا أبوا، قالوا ما نعطيك شيئا أبدا لا علاقة لنا بك. حتى لما صاد وكذا وأراد أن يأكلوا فما توقفوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الورع الصادق، ما في ورع كاذب وفي ورع صادق. الورع الصادق المبنى على إيه؟ الحلال بين أخذه، الحرام بين أتركه، بينهم أمور مشتبهات أتوقف فيها. لو كان من الحلال بين لأكلنا، ولو كان من الحرام البين لما اشتبه عليه وتوقفنا قلنا هذا حرام، لكن أمر مشتبه يبقى أمر المشتبه نقف مش هاكل. يلا قبل ما يعرف الرسول هات يا عم بس، والرسول إن شاء الله رحيم مش هيقول حال صلى الله عليه وسلم رحيم بنا، لا لا هذا عندنا عندنا نفعل هذا، مش عندنا نفعل مشتبه فيه، عندنا نفعل محرم البين. واعمل اللي انت مش عارف يا اخي، انت مش واخد احطها فرقه بتحاسب وخلاص. هو طالما قال لك ان فوائد البنوك حلال وانت انا احسن منه مو عالم، والله العظيم اني لا اعلم انه لكاذب، ولكن يلا خلص نفسك يا اخي احذف الله بتعالى تبرك عالم رقبتك ورقبة العالم كلاكما. لهذا قال فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا إننا نأكل لحم صيد. ولهذا أخوان الفوارق بيننا وبين أصحاب الهدى من صحابتنا وإما فوارق عالية جدا. البعض للأسف الشديد بيقف مع المسائل الخلافية ومسائل مسلك موقفا من زاوية هي من أقل زواياه، اختلف العلماء. ولهذا النهاردة مشكلتك إيه؟ أي مشكلة دي. مهما تقول من أخطاء لو جاء واحد يقولك بس انت وقف انت كده انحرفت، ليه انحرفت؟ أخطأ. طب يا أخي ما كله بيخطئ يا أخي، لماذا يا أخي لم تخطئ أبا حنيفة؟ لماذا لم تضل أبا حنيفة؟ ما هو أخطأ. لماذا لم تضل الشافعي؟ ما هو أخطأ. ويطلع بقى ايه عن منبر يقول والجماعة الذين يخطئون ويضللون وكذا. طب لماذا لا يضللون أئمة؟ تم الأئمة أخطأوا، تم الصحابة اختلفوا. شوف ليه؟ لأنه نظر من باب واحد وترك ألف باب وترك إيه. ولهذا لا يمكن نرتقي قط لفهم الأئمة وفهم الصحابة ومسلك الأئمة والصحابة طالما أن الإنسان يوجد لنفسه مبرر. أنا بقول وبجمع الناس ويوم ما هأخطئ هقول للناس اختلف الصحابة، هقول للناس أخطأ الصحابة، هقول للناس إذا شهد الحاكم فأصابه فله أجران وإذا أخطأ فله أجر إيه واحد. يبقى أنا عند هذه الأمور. لهذا قال إن فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا إننا نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحم إلى أتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمرا وحشيا فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها. قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ في حد أشار إليه؟ قال لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وهذا لفظ البخاري ولمسلم إيه ولمسلم نحوه. وفي بعض الألفاظ أنهم امتنعوا من الأكل منها ولعلهم امتنعوا فأكلوا بعد ذلك لما غلب عليهم هذا الظن. نعم. فذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه يباح مطلقا عملا بحديث أبي قتادة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل منه. وأما أهل الحديث فتوسطوا بين المنع مطلقا وبين الإباحة مطلقا وفرقوا بين ما إذا لم يصيده له المحرم ولا ذبحه من أجله وبين ما صده لأجله ووافقوا بين الحديث بهذا لأن الحديث ورد بهذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمر أو أشار له أو كذا وأيضا ما قاله صلى الله عليه وسلم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أنتم أو يصاد لكم من أجلكم يرى واحد حلال محرما فقل لا والله لا أكرم مني أحد اليوم بك ثم يقوم فصيد له صيدا يبقى صاد من أجل إيه المحرم حينئذ لا يجوز له أن يأكله. يبقى القول الوسط ما هو القول الوسط أنه يفرق بين ما صيد له أو ما صاده المحرم وبين ما صاده الحلال لنفسه فأكل منه المحرم. نعم. ولهذا لابد في أي باب من الأبواب أن تجمع الأحاديث ثم يقال بمؤداها بعد هذا الجمع. طيب نقف عند هذا.